بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحلقة الثامنة ضمن سلسلة محبة الصحابة الأعلام رسول خير الأنام، وهي تكملة للحلقة السابقة، وهي بعنوان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس. ذكرت لك في الحلقة الماضية عنوان لهذه المحبة، كيف أحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف أحب علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أحب علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان موقف زيد بن الدسنة وهو يتمنى ألا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو على خشبة الإعدام. فانظر أخي المبارك إلى هذه المواقف تكملة لمثل هذه المواقف حتى تكون تذكرة لي ولك. موقف آخر لمحب، وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، وهذا الصحابي الذي يروي لنا الحديث أنس، وهو يقول: لما كان يوم أحد وانهزم الصحابة وانهزم ناس من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة أو بحجفة، قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزح، وكسر في هذا اليوم قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر ومعه الجعبة من النبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعطها لأبي طلحة. قال: وهو يشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقد يأتيه سهام القوم، وهو يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، أو يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، أي أموت أنا ولا تموت أنت يا رسول الله. يبكي وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. انظر إلى هذه المحبة من هذا الصحابي، وهو يبيع نفسه لله عز وجل، يريد بذلك الثمن وهو الجنة. أخي المبارك، صحابي آخر ولسان حاله يقول: الثبات حتى الممات، الثبات في زمن المتغيرات، الثبات في زمن الفتن، الثبات في زمن الغناء، الثبات في زمن الكرة التي أخذت الناس، كل الناس إلا من رحم الله عز وجل، أخذتهم عن قراءة سيرة النبي، وأخذتهم عن الصلاة، وأخذتهم عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن حذافة بن قيس، عندما أرسله عمر بن الخطاب إلى جيش الروم، فأسر عبد الله بن حذافة ومعه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الملك: ائتوني بأكبرهم أو ائتوني بقائدهم. فجاءوا بعبد الله بن حذافة وقال له: تنصر، عرض عليه أن يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن يترك الإسلام ويتنصر. فما كان من عبد الله بن حذافة أنه رفض بشدة، فكانت المغريات من هذا الملك، وهو يقول له: تنصر وأعطيك نصف ملكي، يعرض عليه المال، كما يحدث الآن، يتنصر بعض الناس عندما يروا حفنة من المال، يأخذون بعض المال ويتركون الإسلام، يأخذ المال الظل الزائل ويترك الآخرة، يأخذون المال ويتركون جنة عرضها السماوات والأرض. يعرض عليه هذا الملك ويقول له: تنصر وأعطيك نصف ملكي. فما كان من عبد الله بن حذافة أنه ثبت على إسلامه، فأراد الملك أن يغريه أكثر من ذلك، فقال له: تنصر وأعطيك ملكي كله. فما كان من عبد الله أنثبت أيضا، والمغريات تستمر، والملك يغري عبد الله بن حذافة بماله مرة حتى أغراه أن يزوجه ابنته في المرة التي تلي ذلك. فما كان من عبد الله بن حذافة أن ثبت على هذه المغريات وثبت عن هذه الأشياء كلها مقابل أن يشتري دينه، لأن الدين غالي في نفس عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقول لهم: دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. أما نحن في هذه الأيام أصبح الدين رخيص عند كثير من الناس، أصبح الدين هو الحائط المائل لكل الناس، قد يهتم بالبحث عن المال والسعي عن الرزق ويترك صلاته، قد يترك العلم وتعلم العلم الشرعي ويبحث عن الرزق. البحث عن الرزق جائز وحلال، بل أنت مأجور أن تطعم زوجتك وتطعم أولادك وتطعم نفسك وتعف نفسك عن الحرام، أنت بذلك مأجور، ولكن لا تضيع دين الله عز وجل. فما كان من هذا الملك أن يغري عبد الله بن حذافة ويقول له: خذ نصف مالي، خذ مالي وزوجك ابنتي. فما كان من عبد الله أن ثبت أمام هذه المغريات، فما كان من الملك إلا أن أراد أن يرى ثبات هذا الرجل ويرى صدق إيمانه وهل سيرجع أم لا، فأمر أعوانه أن يصلبوا عبد الله بن حذافة على جذع نخلة وأن يهددوه بالقتل، خشية أن يرتد عن إيمانه إذا رأى القتل وإذا رأى نفسه تذهق. فما كان إلا أن ربطوه وأمر الملك خدامه أن يضربوه بالسهام عند قدميه حتى يرى ماذا يفعل عبد الله بن حذافة. فما كان من عبد الله إلا أن بكى عندما رأى السهام تأتي عند قدميه، ففرح الملك فقال له: أبكيت جزعا من الموت؟ أبكيت خوفا من الموت؟ فقال له الملك: ما أبكاك. فما كان من الرد الحازم من عبد الله بن حذافة إلا أن قال: والله ما بكيت خوفا من الموت. فقال له الملك: على ما إذن؟ قال: بكيت على أن لي نفسا واحدة ستلقى الساعة الموت، يعني ستموت الآن، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله عز وجل. فتعجب الطاغية فقال له: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ يعني قال له عبد الله: والله إن حرقتني بالنار أو قتلتني لا أترك ديني. فما الملك عندما وجد هذا الثبات أمام هذه المغريات ورجل باع نفسه لدينه، قال له: هل تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فما كان من عبد الله أن يحب لنفسه ما يحب لأصحابه ما يحب لنفسه، يحب لأصحابه الأسرى ما يحب لنفسه. فقال له: والأسرى الذين معي؟ فقال له: والذين معك. فما كان من عبد الله إلا أن قبل رأسه وقيل بسق على رأسه، فخلى الملك سبيل عبد الله والأسرى الذين معه. فعندما أخبر عمر الخبر فما كان من عمر إلا أنه استقبل عبد الله بن حذافة ومن معه، فقال عمر قولته المشهورة: حق علي أن أقبل رأس عبد الله بن حذافة، وحق على كل امرئ مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وذكر هذا في سير أعلام النبلاء لمن أراد أن يراجعه للذهبي، والإصابة في تمييز الصحابة: صفحات مجد في الخلود تسطرت، تاق الزمان لها بغير جدال. أخي المبارك، وقفة عبد الله بن حذافة لو تأملتها قليلا ونظرت لماذا بكى عبد الله، وانظر أنت الآن على ما يبكي شبابنا، يبكي على منديل ضاع من حبيبته، يبكي لمفقود لضياع حبيبته، يبكي على مشهد لم يره، يبكي على مقطع فيديو أو فيلم أو مغني لم يراه. هذا حال شبابنا. أو قد يتأثر بمباراة كرة لم يراها بثا مباشرا. انظر إلى العجب من شبابنا اليوم، والعجيب أن شبابنا اليوم يريد نفس الجنة التي باع لأجلها نفسه عبد الله بن حذافة والصحابة الذين قبله. أخي المبارك، لقد غرس التوحيد، غرس التوحيد في نفوس هؤلاء، فتلذذوا بطعم الإيمان في النفوس. هذا بلال بن رباح أيضا عندما كان عبد وأسلم وجاء هذا الإيمان جاء هذا الإسلام فسوى بين السادة والعبيد، وأصبح الناس سواسية في دين الله، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. جاء بلال واستعذب العذاب في سبيل الله عز وجل، كاد أن يقتل وكاد أن يموت وكاد أن تذهق روحه عندما كان يأخذوه في رمضاء مكة ويضع عليه الحجر الثقيل وهو يقول أحد يعلنها يزلزل بها حصن الوثنية، أحد يعلنها توحيد لله عز وجل، حتى قالوا له: يا بلال، كيف تحملت مرارة العذاب؟ فكان بلال يرد عليهم مبتسما وهو يقول: دمجت حلاوة الإيمان، أي حلاوة التوحيد، بمرارة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فأصبحت لا أشعر بالعذاب، وكنت أقول أحد أعلنها لهم، فلو وجدت كلمة تغيظهم غيرها لقلتها، ولكن هذه الكلمة كانت أغيظ لأنفسهم. انظر أخي المبارك إلى هذا التوحيد الذي خالطت بشاشته القلوب، ولأجل هذا التوحيد باعوا أنفسهم لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه المهابة والمحبة ما لم يكن لبشر، ولهذا لم يكن بشر أحب لبشر ولا أهيب وأجل في صدره من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه رضوان الله عليهم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، والرجل عندما يموت لا يستطيع أن يكذب، لا يقول إلا الصدق، لأن هنا الخبر أشد على النفس، كان يقول وهو في سياقة الموت: إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه، أن يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه، قال: والله لو شئت أن أصفه لكم فما أطقت، لإني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وصحابي آخر يطعن بالرمح وهو يموت ويقول: فزت ورب الكعبة. أخي المبارك، كان هؤلاء الناس يعمل، هؤلاء الصحابة يعمل بقول ربنا سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لذلك لا يتم لك الإيمان إلا أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته في نفسك أكثر من محبتك لنفسك. ورحم الله القائل: ولي فؤاد إذا لج الغرام به هام اشتياقا إلى لقيا معذبه، يفديك بالنفس صب لو يكن له أعز من نفسه شيئا فداك به. اعلم أخي المبارك، حتى أختم لك هذه الحلقة والتي تليها، كيف باعوا الصحابة أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين، أن المحبة على ثلاثة أنواع: النوع الأول البذل على المشقة وهو كاره، وهذا يكون في أول الأمر قبل استحكام المحبة في القلب. النوع الثاني، إذا استحكمت المحبة في القلب بذل المحب ماله راضيا. النوع الثالث وهو أعظم من الأول والثاني، البذل سؤالا وتضرعا، وهذا أعلى وأجل درجات البذل، لأنه بذل ماله بإخلاص لا رياء ولا سمعة، وبذل نفسه لا رياء ولا سمعة. ومثال ذلك الرجل الذي يخرج بصدقته فيبحث عن الفقير، فإن قبلها الفقير شكره، فيقول الفقير أنا أولى بالشكر منك، فيقول المنفق الذي يبذل ماله تجاه محبوبه لا أنا أولى بالشكر لأنك سقت إلي الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على أمتي زمان يود الواحد فيهم أو يخرج الواحد فيهم بصدقة ماله من ذهب فلا يجد من يأخذها منهم. فأنت أخي المبارك إذا وجدت من يفتح لك طريقا للأجر أو من يفتح لك طريقا لتنال محبة الله عز وجل فعليك أن تشكره. أخي المبارك، هل رأيت هذه المواقف في هذه الحلقة والتي قبلها للذين باعوا الحياة وباعوا أنفسهم فداء لمحبوبهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينالوا رضا الله عز وجل، وينالوا بذلك محبة الله عز وجل، وينالوا بهذه المحبة جنة عرضها السماوات والأرض؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم برفقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ورفقة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والنبيين كلهم والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.